إلا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف درس شرح سنن ابن ماجه، وكنا قد انتهينا إلى باب حق المرأة على الزوج من أبواب النكاح. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حق المرأة على الزوج. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
نعم، هذا الباب باب حق المرأة على الزوج، فيه مسائل. المسألة الأولى: ترجمة الباب أخذها مباشرة ابن ماجه رحمه الله من لفظ الحديث الأول، فإن الحديث الأول الذي أورده تحت هذه الترجمة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما حق المرأة على الزوج؟ فبوب الإمام ابن ماجه بقوله: باب حق المرأة على الزوج. وهذه ترجمة مباشرة من الإمام رحمه الله عن معاني هذا الباب. المسألة الثانية: قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ هذا الرجل مبهم، وهو من مبهمات المتن، ما كان في مصلحة في تسميته، فقيل إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ مسألة: قوله ما حق المرأة على الزوج يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن هناك حقوقا بين المرأة والرجل، حقوق على الرجل وحقوق على المرأة، فجاء السؤال: ما حق المرأة على الزوج؟ ما حق المرأة على الزوج؟ يعني ما الذي تستحقه أو هو من حقها على زوجها؟ مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت، هذا فيه ذكر حقوق المرأة، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله أن حقها في النفقة الأكل أو الإطعام والشراب والكسوة في هذا النكاح، وأيضا حقها حقها في المعاملة ألا يضرب وجهها وألا يقبح وألا يهجرها إلا في البيت. فهذه الأمور هي التي هي حق المرأة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيطعمها من الطعام الذي يطعمه ويكسوها من الكسوة التي يكتسيها، فلا يكلف فوق ذلك، وليس له أن يعاملها بما دون ذلك فيما يجري على نفسه. وهذا سر أنه قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، فعلق المسألة بحاله هو كما يكون، فليس لها أن تطلب أكثر من حاله، وليس له أن يعاملها بما دون حاله، فإن هذا من البخل في التعامل مع الزوجة. مسألة قوله ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجو إلا في البيت، أقول النهي عن ضرب الوجه هذا عام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يضرب الإنسان الآخر على وجهه، نهى عن ضرب الوجه صلى الله عليه وسلم. تخصيص المرأة بهذا لكي يعظم هذا الأمر حتى على الزوج، حتى في معاملته مع زوجه، فينبغي أن يجتنب ضرب الوجه. والأطباء اليوم يقولون الوجه مجمع حواس ابن آدم، ضربه قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات كبيرة، ضربه قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات كبيرة، من أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. مسألة قوله ولا يقبح، أي لا يسبها بما فيه تقبيحها، بما فيه انتقاصها، بما فيه عيبها. خلاص إذا كان حتى الطعام، إذا أكلت الطعام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر الطعام بسوء، فمن باب أولى لا تذكر المرأة بسوء. أعجبك كل ما أعجبك أسكت، خلاص انتهى الموضوع. أيضا لا تقبح المرأة، لا تقول أنت فيك، أنت كذا، أنت كذا، هذا ليس من حسن التعامل الذي ينبغي أن يكون بين الزوج والزوجة. خلاص هذه هي زوجتك، ربي يسرها لك على هذه الصفة، لا تقبحها، لا تقول أنت قصيرة، أنت متينة، أنت كذا، أنت كذا، لا، خلاص استمتع بما أباحه الله لك على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به، ولا تقبح، ولا تقبح. مسألة قوله ولا يهجر إلا في البيت، نقول هذا فيه إشارة إلى مرحلة من مراحل معالجة الخصام الذي يكون بين الزوج والزوجة، فإن الزوج إذا لم يعجبه من حال الزوجة شيء فإنه يبدأ بمناصحتها وبوعظها، فإن ما نجح ذلك هجرها في المضجع، هجرها في المضجع. ما معنى هجرها في المضجع؟ الهجر في المضجع يعني أن يكون هجرك وهي في المضجع بأن لا تأتيها، تدير وجهك عنها، وإذا تطور الأمر ممكن تبتعد عن المضجع ولكن لا تخرج عن البيت، لا تخرج عن البيت. طيب ورد عن علي بن أبي طالب أنه وقعت خصومة بينه وبين فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رضي الله عنه إلى المسجد لما حصل الخصام بينه وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فقال أين علي؟ قالت هو في المسجد، وذكرت ما حصل بينهما من الخصام. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي في المسجد وقال ووجده متوسدا الأرض، قال قم يا أبا تراب. الحديث أقول علي لم يهجر السيدة فاطمة رضي الله عنها خارج البيت، إنما وقعت خصومة فخشي أن يزيد الأمر فخرج إلى المسجد، وإلا فإنه سيرجع يبيت في البيت، فليس فيه أن علي رضي الله عنه وقع منه هجر بأن خرج عن البيت. وهذا فيه تعليم لنا أنه إذا حصل خصام وخشي الرجل أن يزيد الأمر ويستفحل بحيث أن الخصومة تزيد والكلام يزيد فيما يحصل بين الرجل والمرأة، فإنه أن يبتعد قليلا حتى تهدأ الأمور ثم يعود، هذا له أصل بما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لم يقل لعلي: لماذا حين خصومتك خرجت من البيت؟ لما لم تجلس؟ لا يا أخي، لك أن تخرج إذا خشيت أن الأمور تزيد، إذا خشيت أن الأمور تزيد. ثم أورد المصنف رحمه الله ما جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. أقول هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فإنه أوصى الرجال بالنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة من الضعفاء، والرسول يحرج علينا حقها، سواء كانت المرأة زوجة أو كانت المرأة أختا أو كانت المرأة أي قريبة من أقاربك، الرسول عليه الصلاة والسلام يحرج عليك في حقه. والزوجة أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي هذا الحديث يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في حديث جابر في حجة الوداع قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم حدا تكرهونه. الحديث الشاهد قوله: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاستوصوا بالنساء خيرا هو تأكيد لهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. مسألة قوله: فإنهن عندكم عوان. عوان يعني أسيرات، وهذا يفيد أن المرأة في بيت زوجها ليس لها أن تخرج ولا أن تتصرف إلا بالرجوع إلى زوجها أو بإذن زوجها. فإن معنى عوان أي أسيرات، عوان يعني أسيرات. وقد يكون عوان بمعنى أنهم يعاونونكم في أمور البيت وأنتم خارج البيت، ويقومون بشأنه وبشأن تربية الأولاد، فهن أسيرات للقيام بهذا الأمر. وهذا التعليل من الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه قضية الوصية بالنساء، فإنك تستوصي بالمرأة لأنها ضعيفة كما في الحديث الذي ذكرناه، وتستوصي بالمرأة لأنها أسيرة عندك، فأنت تراعيها أسيرة تقوم على خدمتك وخدمة بيتك وخدمة أولادك، فأنت تراعيها وتحسن إليها، وذلك مما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت عن حد الأسيرة في التعامل مع الزوج فإنها تؤدب، وأدبها يكون أولا بالموعظة والنصيحة، ثم ثانيا بالهجران في المضجع، ثم ثالثا بالضرب غير مبرح. مسألة ضرب النساء وإن كان مباح بنص القرآن وبنص الحديث، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما رخص للصحابة أن يضربوا نساءهن إذا حصل منهن خلاف ما ينبغي قال عليه الصلاة والسلام ما معنى؟ قال: والذين يضربوهن ليسوا بخياركم. فالرجل المسلم المؤمن يعني وإن علم أن الضرب يباح له كمرحلة من مراحل العلاج، إلا أنه ينبغي أن ينتبه أن اللجوء إلى الضرب ليس هو من شأن خيار أهل الإيمان وأهل الإسلام، فيقتصر على التخويف. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مما تؤدب به المرأة ويؤدب به الأولاد في البيت أن يعلق الصوت في البيت، بحيث أنه يخوفهم بهذا الصوت، أو بالعصا تعلق في البيت حتى يخافوا من أن يفعلوا أمر خلاف ما يأمرهم به. فالمرأة تضرب إذا احتاج إلى ذلك في المرحلة الثالثة من مراحل التأديب، ولكن هذا لا يكون من المؤمن، ليس حال المؤمن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وخطبها أبو جهم، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، يعني في ذاك الوقت كان صعلوك ضعيف، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إنسان يغضب إذا غضب ضرب. كما ورد في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبا جهم ليجمع الصدقات، عامل له على الصدقة إلى قوم، فذهب إليهم ليجمع الصدقات، فكأنهم ما مشوا معه على كلامه قام ضرب، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكوا من أنه ضربهم، فأصلح الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر وراضاهم وأعطاهم تعويض وردهم. فأبو جهم كان يضرب الرجال، فما بالك بضرب النساء وهن ضعيفات. فالرسول قال لفاطمة بنت قيس: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب إذا كان مع الرجال يضرب، وما بالكم مع النساء. أنكحي أسامة ابن زيد. قالت: فنكحته فغبطني عليه النساء، فغبطنني عليه النساء، أو كما قالت. الشاهد أنه قال لا يضع عصاه عن عاتقه، فاعتبر هذا إيش؟ نقيصة فيه، اعتبر هذا نقيصة فيه. فالرجل المسلم ما ينبغي أن يكون سمته ولا حاله أن يضرب زوجه، يصبر يتحمل وربي إن شاء الله يصلح الحال. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب أبا بكر الصديق لما ضرب عبيده وهو في طريق الحج، قال: أنظروا إلى هذا المحرم يضرب عبيده، فكأنه رآها ما ينبغي، فما بالك في ضرب الزوجة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعامل مع زوجه بالتخويف وبالنصيحة بالهجر في المضجع، ولا يصل إلى الضرب، ويتحمل قدر المستطاع، إن احتاج يخوف ولا يضرب، فإن هذا أكرم له وأكرم لها وأدوم إن شاء الله للعشرة فيما بينهم، بين الرجل وبين المرأة. ومن النكت المضحكة، هنا نكت مضحكة ما هي نكت علمية، أن رجلا شوهد في الطريق وهو يضرب امرأته، فنادى أحد الحكماء الذين مر في الطريق وشاهده وهو يضرب امرأته، قال: ما لك لها تضربها؟ إذا ما أعجبتك روح تزوج عليها، ليش تضربها؟ فالمرأة تسأله: ماذا قال لك؟ فقال لها أنه قال كذا وكذا، فقالت: دعك منه، استمر فيما أنت فيه ولا تتزوج علي، يعني أضرب ولا تتزوج علي. فالحاصل أن المرأة تكره الضرب، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون شأنه في التعامل مع زوجه بأن يضرب، إذا احتاج للضرب فإنه ينبغي أن يضربها ضربا غير مبرح، وأن لا يضربها كما يضرب الإنسان عبيده، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنظروا يضربها في أول النهار ثم يريد أن يأتيها في آخر النهار. مسألة، قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا يفيد أن لا وجه للزوج أن يضرب زوجه وهي تمتثل أمره وتطيعه ولا تعصى، فالإنسان المسلم ينبغي أن يتقي الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فأنت طول بالك وهدي أمورك، وما شاء الله إذا كانت تسمع كلامك وما بتخالفك وتجتهد في ذلك، فليس لك أن تمد يدك عليها أصلا، وليس لك أن يعني تهينها بالضرب أو غيره، وأحسن المعاملة معها، أحسن عشرتها، وأحسن يعني علاقتك بها. مسألة، قوله: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. هذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الحقوق، وبيان الحقوق من العدل، بيان الحقوق من العدل. ومما يعبر عنه الآن وضع معالم في الطريق لكي تتضح أسس التعامل بين الزوج وبين الزوجة. فللمرأة حق وللزوج حق، للمرأة حق وللزوج. ما هي هذه الحقوق؟ مسألة، قال فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. إذن هذا حق الزوج على زوجه، يعني لا يدخلوا في البيت يستضيفوا ناس أنتم تكرهون أن تضيفونهم، ولا قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يجلسون في فرشكم أحد ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون سواء رجال ولا نساء، هذا حقهم. تنبيه، ذكر الخطابي رضي الله رحمه الله أن هذا الأمر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل أن يفرض الحجاب، أما بعد الحجاب فما كان. قال وذلك أن الناس كانت عادتهم عادة العرب أن المرأة ممكن تتخاطب مع الرجل الأجنبي وممكن تضيفه في البيت والزوج غير موجود، قال فهذا كان قبل الحجاب. ولكن هذا التعليل من الخطابي فيه نظر، فإن هذا الأمر جاء في خطبة حجة الوداع، يعني في آخر زمن البعثة النبوية، يعني في السنة العاشرة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما تقريبا، فما يأتي فيه هذا الكلام الذي قاله الخطاب؟ والظاهر أن للمرأة أن تفعل هذا إذا أمن الأمر، ولكن لا تتصرف بما يكره الزوج، هذا الذي ينبغي. فليس لها أن تدخل البيت تستضيف أحد بغير إذن الزوج أو تعلم أن الزوج يكرهه، وليس لها أن تدخل في النساء أو غيرهم في البيت بغير رضا الزوج وإذن الزوج. مسألة، قالوا ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. إذن هذا حق كسوة المرأة، حق المرأة مع زوجها أن يقوم بنفقتها بكسوتها بطعامها بشرابها بسكنها. والكسوة في كل حال في كل امرأة بحسبها، فلو كان عند الرجل أكثر من امرأة وكذا النفقة في الطعام والشراب، فإن لكل امرأة ما يناسب حالها. فمثلا لو فرضنا أن هذه المرأة يعني ضخمة تحتاج من القماش من الثياب مثلا 4 متر 5 متر، وتلك نحيفة وهزيلة وقليلة تحتاج 3 متر مترين ونص، فحقها هذه المترين والنص وحقها تلك 4 متر، فإعطاء هذه ما يناسبها وإعطاء هذه ما يناسبها، هذا هو العدل في النفقة بين الزوجات. مثلا هذه عندها أولاد تحتاج من الطعام مثلا على سبيل المثال 5 كيلو، هذه ما عندها أولاد أو عندها ولد أو ولدين فتحتاج من الطعام 2.5 كيلو، فالعدل في النفقة أن هذه تأخذ ما تحتاج 5 كيلو وهذه تحتاج من النفقة 2.5 كيلو، هذا حقها. ما هو العدل من النفقة إن زي ما أجيب لهذه أجيب لهذه؟ لا، فالإنسان يعني لا يكلف بما يخرج عن ما جرى عليه الحد والعرف في التعامل مع كل زوجة من هذه الأزواج. مسألة، هذا الأمر يفيد كيف أن الإسلام حرص على تنظيم العلاقات الزوجية في المجتمع المسلم، فإن توضيح الحقوق ووضع المعالم وبيان الذي يجب على الزوج وبيان الذي يجب على المرأة والوصية بالنساء لأنهن ضعيفات، هذا كله من عناية الإسلام بالأسرة وبتحقيق العدل وصلاح يعني المجتمع، لأنه بصلاح الأسرة يصلح المجتمع. والمرأة لا شك أن لها دور كبير في الأسرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسؤولية قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر أن الأب راعي وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعي والمرأة راعي ومسؤولة عن رعيتها وعن بيتها، والخادم راعي إلى آخره إلى آخر ما الحديث. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهذه ميزة من مزايا الشريعة الإسلامية، جوانبها كلها يكمل بعضها بعض. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
نعم. باب حق الزوج على المرأة، يعني مكانته عندها وعظم محله عندها في الدين وفي الشرع. فيه مسائل. المسألة الأولى، أورد فيه حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أقول هذا فيه بيان عظم حق الزوج على زوجه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة لو أراد لو كان هذا يجوز ويشرع لأمرتها أن تسجد لزوجها، ولكن هذا لا يشرع. فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن حق الزوج عظيم على المرأة، حق الزوج عظيم على المرأة، فعليها أن تسمع له وأن تطيع له، طبعا في المعروف في غير معصية الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحق العظيم معنى أن المرأة عليها أن يعني تحرص على رضاه، كما سيأتي في حديث آخر الباب أو تأتي إشارة إليه في الحديث آخر الباب، تحرص على رضاه. فقد جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمت معه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فأين هو منك؟ قالت والله يا رسول الله ما أألو، يعني ما أقصر، إلا أقدر أسوي سويت. قال فإنما هو جنتك ونارك، أي أنظري أين أنت منهم، فإنما هو جنتك ونارك. فالمرأة من عظم حق الزوج عليها أن يعني تسعى إلى خدمته وإلى طاعته وإلى رضاه. بل إن بعض أهل العلم لما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال التي تسره إذا نظر، قال المراد بالسرور هنا ليس مجرد أنها امرأة مثلا جميلة أو كذا، لا، إنما المراد بيان أن الزوج راضي عنها بسبب حسن تعاملها معه، تسمع كلامه وتطيعه، ودائما ما تري إلا ما يسره وإلا ما يعني يعجبه، فإذا نظر إليها سرته، يعني دخل السرور إلى قلبي. فليست القضية قضية افتتان بجمال، لا، القضية يقول قضية أن المرأة تسمع لزوجها وتطيعه ولا تريه منها إلا ما يعجبه ويدخل السرور في قلبي، فإذا نظر إليه سرت. هذا محل هذا الكلام. مثل ما أن الإنسان راضي عن شخص ويعجب هذا الشخص، فكل ما ينظر إليه يشعر برضا وراه. فالرسول يريد هذا المعنى في حق الرجل مع زوجه، في حق المرأة مع زوجها. مسألة قوله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال هذا فيه أن السجود لغير الله لا يجوز. طيب ما ورد في القرآن أن يوسف عليه الصلاة والسلام سجد له أبوه وأمه وإخوته؟ ف فنقول نعم هذا كان في تلك الشرائع. أما في شريعتنا لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف، فهذا مما جاء في تلك الشرائع، كانت تحيتهم بالسجود ونحوه، ولكن نحن في شريعتنا لا يحل ذلك حتى للأب أو للأم. قال لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، علق الجواز على أمر، وهذا الأمر ممنوع شرعا. إذن نقول معنى ذلك أن هذه المرأة لزوجها عليها حق كبير، إنما منع من أن يأمرها بالسجود لهذا المانع الشرعي، وإلا للزوج حق كبير عليها. مسألة قوله ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نؤلها أن تفعل ذلك. أقول هذه الزيادة ضعفها المحقق، ولكن ترى معناها صحيح، معناها صحيح، والمقصود أن المرأة تطيع زوجها وأن تتحمل ما تستطيع مع زوجها. يعني بعض النساء تقول لزوجي أنا ماني قادر أصبر، لا أصبري تحملي، فالقضية مع الزوج قضية كبيرة جدا، لك إن شاء الله أجر عظيم إذا ما صبرتي عليه، وأنت بهذه الصورة تكوني امرأة صالحة إن شاء الله وتنالي رضا زوجك، وإذا رضي زوجك عنك فإن زوجك باب من أبواب الجنة. مسألة أورد حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم اللي هم كبراءهم في أمور ديانتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. إذن هذا ينهى أن يسجد إنسان لإنسان، وهو يؤكد معنى ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول يذكر. نعم. مسألة هذا الحديث فيه ذكر سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إيش سبب هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين أن لما فعل معاذ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ثم قال فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن هذا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله. مسألة في الأحاديث أسباب ورود كما في القرآن أسباب نزول، وأسباب ورود الحديث اهتم بها العلماء رحمهم الله. أفرد السيوطي رسالة صغيرة في أسباب ورود الحديث النبوي، وأفرد الحسيني ثلاثة مجلدات كبيرة في أسباب ورود الحديث النبوي، وهذه مفيدة جدا، فإن قصة الحديث وسبب الحديث مما يعين على فهمه ومعرفة المراد منه. ولذلك البطليوسي لما ذكر أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله وذكر ما يتعلق بالحديث قال عدم الوقوف على قصة الحديث وفرشه، يعني سبب وروده، فإن سبب الورود يوضح المعنى، وهذا أمر مهم ينبغي للمتفقه أن يهتم به، ومما يعينه في ذلك أن يجمع الأحاديث الواردة في الباب أو الروايات المتعلقة بالحديث، وأنه يأتي في بعضها ذكر هذا السبب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن أداء حق الزوج هو من أداء حق الله عز وجل، فلا يكتمل أداء المرأة لحق الله إلا بأداء حق الزوج، وذلك أن الزوج لها حق كبير عليها، فهو الذي يسعى لها بالطعام، وهو الذي يسعى لها بالشراب، وهو الذي يسعى لها بالسكن، وهو الذي يسعى لها بالكسوة، فحقها أن تشكره، ومن الشكر إظهار طاعته والإحسان إليه وعدم مخالفته، فحق المرأة في الشكر للزوج أمر كبير، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا تريد أن تؤدي حق الله فأدي حق الزوج، فإن الزوج من حقه عليك أن تشكريه ويظهر هذا عليك. أما المرأة أن تضع رأسها برأس الرجل وتناحر الرجل وتساوي نفسها به في كل شيء، فإن هذا سبب لحدوث المشاكل بين الزوجين. هذا سبب حدوث المشاكل بين الزوجين. المرأة يستقيم حالها وتستمر في حياتها الزوجية إذا لم تضع رأسها برأس زوجها وكانت له تبعا. ولذلك تلك الإعرابية تقول لبنتها في نصيحة لها عند الزواج، قالت لها: كوني له أرضا يكن لك سماء. ومعنى الأرض أن تكوني مذللة مطيعة ممتثلة لأمره، تمشي في الطريق الذي يريده في غير معصية الله. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. القتب ما يكون على البعير، وهو مكان صعب أن يجامع الرجل فيه زوجه. وجاء في حديث آخر قال: ولو كانت على التنور، يعني ولو كانت يعني قريبة من التنور تخبز أو تطبخ وتخشى على طعامها أو شيء أن يخرب وطلبها، لا تتأخر عن زوجها. فالرجل إذا احتاج المرأة يعني لا تتأخر عنه المرأة. وهذا يبين أن المرأة عليها أن تحسن تبعل الزوج في أمر الفراش. وعلماء اللغة لما تكلموا عن البعال قالوا: البعال أصلها في اللغة عروق النبات الذي يدخل في الأرض فيصل إلى الماء فلا يحتاج إلى سقيا. صار الإشارة إلى حسن تبعل المرأة لزوجها يعني في هذه الجهة. ولذلك كاتبة كتبت في الصحف مؤخرا قالت: أسرع طريق إلى قلب الرجل ليس معدته ولكن فراشه. وهذا الصحيح. فعلى المرأة أن تعتني بجمالها، على المرأة أن تعتني بريحتها، على المرأة أن تعتني بلباسها أمام زوجها بحيث أنها تستدعيه إلى فراشه، وأن تريحه في هذا الأمر، وأن تمتعه في هذا الأمر، لأن هذا الأمر مما يحقق فيما بينها وبينه الود والمحبة والألفة والتقارب بين الزوجين. ليس من النقيصة أن المرأة تهيئ نفسها لزوجها فتتطيب وتتعطر، ليس من النقيصة أن المرأة تهيئ نفسها لزوجها بأن تلبس الملابس النظيفة أو الملابس المثيرة له حتى يأتيها على الفراش، ليس من النقيصة أن المرأة تظهر من الدلع والغنج ما يجعل الرجل يهفو إليها، ليس من النقيصة أن تتكلم المرأة مع زوجها بالكلام الذي يهيجه إلى الفراش، فإن هذا من حسن تبعل المرأة لزوجها. فهذا أمر مهم، والرسول عليه الصلاة والسلام عبر عن هذه الصورة لفيدة أنه غيره من باب أولى. مسألة آخر حديث في الباب، أورد حديث أم سلمة أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. ولا شك أن هذه يعني بشرى طيبة وخاتمة حسنة تقال للمرأة إذا ماتت وزوجها راضي عنها. والزوج إذا رضى عن المرأة فإنما يكون ذلك بحسن تبعلها معه وبطاعتها له وحسن تعاملها معه، فإن هذا مما يعطي رضا الزوج عن الزوجة. وبعض النساء يتوهم أن الزوج يعني ما يريد من المرأة ذلك. ما في رجل في الدنيا إلا ويريد من زوجه أن تعامله بالتي هي أحسن وأن تحسن إليه في فراشه قبل طعامه، لا تسيء في ذلك. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل النساء. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل؟ قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مكانة الزوج ومحله من المرأة ذكر باب يبين فيه أفضل النساء، من هن أفضل النساء؟ وخلاصة هذا الباب أن أفضل النساء المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة هي التي تحقق الصفات السابقة. وفيه مسائل، المسألة الأولى قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة، بل جاء عن أهل العلم رحمهم الله من السلف أن معنى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة في دعاء المسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، لأن الإنسان بدون المرأة الصالحة معه تتنكد حياته، يتنكد عيشه، لا يحسن طلب الرزق، لا يحسن التصرف في أمور الدنيا. المرأة الصالحة عون لك، تقف معك، تساعدك، تستشيرها، تشير لك بالرأي الصحيح، تهيئ لك أن تصل للرأي الصواب، تهيئ لك أن تصل للتصرف الصحيح. بعكس المرأة السيئة فإنها تصيبك بالخبال، تجعلك لا تحسن التصرف في أمور الدنيا، تجعلك لا تحسن أن تتعامل مع أمورك على الوجه الذي هو أهدى وأحسن، مثل ما يقولوا من اشترى له من حلاله إلا. فأحيانا بعض النساء تكون زي كذا، فالإنسان المسلم يعني ينتبه لذلك. ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها، وتنكح لحسبها، وتنكح لجمالها، وتنكح لدينها، فاصفر بذات الدين قربت يداك. رح يأتي إن شاء الله الحديث ونتكلم عنه. فالشاهد أنه المرأة الصالحة ما يساويها شيء، ترى الجمال الظاهر على الوجه وعلى البدن بمجرد عشرتك عدة أيام سيفقد ميزتهم، يصير إيش اللي ينكد عليك ويرضيك؟ تعاملها وأخلاقها. وقد تكون المرأة وسط أو حتى دون الوسط، لكن بحسن تصرفها، بحسن أخلاقها، بحسن كلامها، تصير عندك إذا نظرت إليها سرتك وملأت قلبك بالسرور والحبور والرضا. فالإنسان يهتم بهذا الأمر أكثر ما يهتم مثل المتاع. أي متاع من الدنيا أنت تريده وتريد المتاع الحسن، ترى خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. مسألة، حديث ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا فأي المال نتخذ؟ هذا يفيد أن تحريم الذهب على الرجال والفضة أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال، قال فلعبوا بها لعبا، يعني قالوا طيب إيش نأخذ، إيش المال نتخذ؟ شوف الجواب الحكيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر أنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره، يعني أسرع، أوضع يعني أسرع، ركب البعير وحركه أنه يمشي سريعا. كانوا في سفر والرسول كان أمامهم، هم كانوا متأخرين، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ المفروض الجواب يقول له مثلا البقر، الإبل، الغنم، مثلا يقول له الأراضي، الزرع، هذا الجواب المطابق صح؟ شوف الجواب اللي جاء من الرسول، فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخر. هذا يسموه في علم البلاغة إيش؟
حكيم.
جواب الحكيم. ترك الجواب المطابق إلى جواب آخر يغني عن الجواب المطابق، ويرشد إلى ما ينبغي أن يهتم به الإنسان السائل في مثل هذا الموضوع. فليست القضية أن تدور على مال من أموال الدنيا، لا، القضية أن يكون في قلبك شكر، وإذا كان في القلب شكر فهناك قناعة، والقناعة كنز عند المؤمن، كنز لا يفنى عند المؤمن. قال: قلبا شاكرا، ثم قال: ولسانا ذاكرا. إذا كان عندك لسان ذاكر أنت حصدت خير مال في الدنيا وفي الآخرة، فإن ذكر الله حصن يحفظك في الدنيا، وذكر الله لك وذكر الله في الجنة. ما تقول سبحان الله ولا تقول الحمد لله ولا تقول الله أكبر ولا تقول لا إله إلا الله ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا غرس لك غرسا في الجنة، كما قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: واخبر أمتك أن الجنة قيعان وإن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، صح ولا لا؟ وجاء في الحديث: الباقيات الصالحات، ذكر فيهن لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر هذه وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا خير ما، وذكر الرسول في حديث لما ذكر قصة زكريا وعيسى بن مريم، قال: وذكر الله حصن يتحصن به المسلم عن الشيطان، فهو حصن للإنسان من كل بلاوي الدنيا ذكر الله. إذن قال لسان شاكر، قال قلب شاكر ولسان ذاكر، قال: وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخر. فهذا معناه أن الزوجة المؤمنة من خير ما يتخذه الإنسان في الدنيا، بل هي خير أموال الدنيا. إذا أنت غنمت زوجة صالحة فأنت وقعت على خير متاعك في هذه الدنيا، تعينك على أمر الآخر، تعينك على القيام في الليل، تذكرك بمواقيت الصلاة، إذا أخطأت أو جئت تمشي بطريقة خطأ تنبهك وتنصحك وتعلمك وتكون عونا لك وتسددك. أحيانا المرأة بسوء خلقها وسوء تعاملها تجبر الرجل أن يمشي في الحرام، مطالبها كثيرة، تبغى غرفة نوم غالية، تبغى كنب، تبغى فرش، تبغى دولاب مطبخ غالي، تبغى بوتاغاز، تبغى ثلاجة من أغلى شيء. الرجال ما يتحمل هذه المصاريف فيضطر يستدين، ثم يضطر يوسع ذمته في الحرام، فتكون هي السبب في وقوعه في هذه الحرمات ودخوله في النار. بينما المرأة الصالحة تقنع بالقليل وترضى بما تيسر ولا تحمل زوجها فوق طاقته، فتعينه على أمر الآخر، هذه المرأة الصالحة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، هذه صفاتها، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. إيش معنى نصحته في نفسها ومالها؟ يعني صدقت وأخلصت لزوجها في حفظ نفسها ومالها، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، حناء على الولد وأحفظ لذاتي الزوج. هذا الحديث، يعني أنا أستغرب للمحقق أحيانا، هذا الحديث ضعفه المحقق، ثم أشار في الهامش أنه في حديث بمعنى، أقول أحاديث الباب كلها بمعنى. ذكر حديث قال: حديث أبي هريرة عند النساء بإسناد قوي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. أقول: طيب خلاص، قل هذا حديث حسن لغيره، نقف عند هذا القدر في أسئلة. طيب نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: إنه رجل متزوج من امرأة ثانية، حلفته زوجته الأولى أنه غير متزوج، حلف لها أنه غير متزوج، فهل هذا يدخل في الكذب على الزوجة المرخص فيه؟ وأمر آخر، أنها قالت: تحرم علي أنك لا تقربني ولا أقربك إن كنت متزوجا، فهل تأثم بذلك وهل تكفر عن يمينها إن رجعت عن ذلك؟
نعم، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الكذب رخص به في ثلاث مواضع، قال: الحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين، وقال: حديث الرجل زوجة. لكن العلماء رحمهم الله بيّنوا أنه ليس المراد بالرخصة في الكذب على الزوج هذا المعنى، وهو أن تحلي أن تحلفك فتحلف كاذبا، أو أن يكون الكذب يعني أسلوب تعامل بينك وبينها. إنما شرحوا ذلك وقالوا مثلا أن يقول لهم: أنت أجمل النساء، أنت جميلة، طعامك اليوم رائع، بيتك اليوم كذا، يعني يذكر أشياء يمدحها فيه ويثني عليها فيه، فيعني يكون بذلك مساعدا لها في ما تقوم به من خدمة زوجها وخدمة بيتها وخدمة أولادها. فهذا معنى ما أباحه الله عز وجل من كذب المرأة، من كذب الرجل على زوجه، أو من كذب المرأة على زوجها. كذا المرأة تكذب على زوجها، تقول أنت رجل رائع، أنت كذا، أنت كذا، يعني تشجعه وتحمسه حتى تصنع منه رجلا، المرأة تصنع من زوجها رجلا. أما أن يحلف بالكذب أو تحلف هي بالكذب، ليس هذا مما رخص به. وأخشى أنك إذا حلفت أنك لم تتزوج أن هذا من اليمين الغموس، أنك تقول لم أفعل وأنت فعلت. إنما استعمل معاريض الكلام والكنايات، استعمل معاريض الكلام والكنايات حتى لا تقع في مثل هذا الأمر العظيم. والمرأة تخبر بأمر الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع للإعلام فقط وليس للاستئذان، وليس من حقها أن تمنعك من أن تتزوج. إذا تزوجت وأرادت أن تعيش، تعيش على خير إن شاء الله وعلى كرم، وإن ما أرادت أن تعيش هي حرة، ما أحد يجبرها على أن تعيش مع زوجها، ولكنها بهذا تخسر يعني أن تكون من زوجة صالحة بارة في عملها وعشرتها لزوجها. نعم. جي السؤال الثاني.
أنها قالت له: تحرم علي أنك لا تقرب.
نعم، المرأة ليس لها أن تظاهر من زوجها، الظهار بيد الزوج وليس بيد المرأة، ليس المرأة ليس لها أن تظاهر. فإذا قالت هذه الكلمة من باب اليمين عليها كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة أذكار النوم يجب أن لا يتكلم بعدها حتى ينام، وهل يعيدها إذا تكلم، وكذا في الأذكار بعد الصلاة؟
ما مر حديث علي يشير إلى هذا المعنى، إنما جاء أن يكون آخر كلام الرجل في بعض الحديث وبعض الأشياء، أن يكون هذا آخر كلام الإنسان وينام بعده. إن استطاع الإنسان يفعل هذا فليفعل، وإن لم يستطع فلا حرج أن يقول أذكار النوم. فإذا احتاج إلى كلام يسير، يعني ما هو ساهل للكلام، إنه إلى كلام قصير، مثلا أعطيني كأس ماء، أو جيبي كذا، أو غطي كذا، أو أعمل كذا، فهذا إن شاء الله لا حرج ولا يخالف أن يكون الأذكار هي آخر شيء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في الأذكار بعد الصلاة هل تجب قراءتها أثناء الجلوس حتى يحصل أجرها، أو يمكن أن يقرأها بعد قيامه وهو يمشي؟
جاء في بعض الروايات تقييد هذا الذكر بعينه بأن يقوله الإنسان وهو ثاني رجله، وهو ثاني رجله، فما ورد فيه التقييد بهذا فينبغي للإنسان أن يقوله في هذا الحال، وما لم يرد فيه التقييد بهذا، إنما جاء التقييد بأن يكون في أدبار الصلاة، فإن دبر الصلاة يتحقق بكل ما يكون بعد الصلاة. نعم.
يقول: هذا مسلم مقيم في فرنسا، يعمل في شركة خلف شاحنة، وعند السكان مرمى خاص بقوارير الخمر نفرغها ليعيدون تدويرها، فما حكم هذا العمل؟
أعيد.
يقول: هو مسلم مقيم في فرنسا، يعمل في شركة خلف شاحنة، وعند السكان مرمى خاص بقوارير الخمر يفرغونها ليعيدون تدويرها، فما حكم هذا العمل؟
يعني هو يعمل في الساحنة يجمع القوارير.
نعم.
هذا معنى هذا ما في تعاون على الخمر، ولا هو في محل يدار فيه الخمر، والأفضل أن يعمل غير هذا العمل، لكن إن حصل إن شاء الله لا حرج فيه، هذا ليس حكمه كحكم من جلس على مائدة تدار عليها الخمر أو كذا، وإنما هو يأخذ هذه القوارير لكي يعاد إدارتها مرة ثانية وتصنيعها مرة ثانية. فإن شاء الله أرجو أن يكون هذا العمل مباح، لكن الأفضل أن يتركه حتى لا يكون قريب من مثل هذه الأمور. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم، لأنه يجد أثر طعمه في فمه لفترات طويلة بعد الغسل أو بعد الغسل، فما حكم ذلك، وحكم بلع الريق بعد استعماله؟
إذا كان ما ينفذ إلى الجوف لا حرج في ذلك، الرسول أباح لنا السواك، صح؟ السواك يبقى طعمه في الفم حتى بعد أن تتسوق، فمعناته ما يضر هذا الطعم، المهم أنت لا تنفذ إلى الجوف شيء من هذا السواك، لا ينفذ إلى الجوف شيء من هذا السواك. فإن بقي شيء بعد غسل الفم وبعد يعني بصاق ما يكون في الفم من ذلك لا حرج إن شاء الله في ذلك لعموم البلوى، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم استحباب السواك للصائم في كل صلاة وفي كل فريضة، ومعلوم أن طعم السواك يبقى في الفم. نعم.
السؤال يقول ما حكم
بل قال عمر بن الخطاب لما سئل عن أمر هذا ذكر قياس، قال قسه على المضمضة فإن الماء يبقى منه في الفم ولا يفتر، صح ولا لا؟
يقول أحسن الله لكم ما حكم الاستفادة من مال الوالد إذا كان حرام؟
إذا علمت أن هذا المال بعينه حرام لا يجوز أن تستفيد منه، لكن إذا كان الوالد له مكسب حلال وله مكسب حرام ولا تعلم أن هذا المال بعينه هو الحرام يجوز لك أن تستفيد منه. فأنت الآن تنظر في مكسب والدك، إذا كان كسبه كله حرام ما لك أنك تستفيد منه لأنه حرام، لكن إذا كان الوالد له كسب حلال وله كسب حرام ولا تعلم أن هذا من الكسب الحرام بعينه الأمر في ذلك إن شاء الله واسع، نسأل الله أن يعيننا وإياكم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز للزوج أن يكتب البيت لزوجته الثانية علما أن الزوج عنده أولاد من زوجته الأولى المتوفاة؟
لا حرج عليه أن يهدي وأن يكتب لها من باب الهدية لزوجته الثانية بيته أو أرضه أو أي مال يعطيها إياه هدية، لا حرج إن شاء الله في ذلك، وهنا هو يعني يكرمها ويعطيها لأنها زوجه، وليست القضية فيها كالقضية أنه لابد أن يعدل ويعامل بالسوية بين أولاده، هذا شيء وهذا شيء، المهم أن تكون هذه الهدية وهذه المنحة في حال قوته في حال صحته وفي حال عافيته، وأنها لا تكون في حال مرض الموت أو في حال أو في حال يكون فيه يعني يخشى الموت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف درس شرح سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب حق المرأة على الزوج من أبواب النكاح. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حق المرأة على الزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا. حقكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
نعم، هذا الباب باب حق المرأة على الزوج، فيه مسائل. المسألة الأولى، ترجمة الباب أخذها مباشرة ابن ماجه رحمه الله من لفظ الحديث الأول، فإن الحديث الأول الذي أورده تحت هذه الترجمة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما حق المرأة على الزوج، فبوب الإمام ابن ماجه بقوله باب حق المرأة على الزوج، وهذه ترجمة مباشرة من الإمام رحمه الله عن معاني هذا الباب. المسألة الثانية، قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج، هذا الرجل مبهم وهو من مبهمات المتن، ما كان في مصلحة في تسميته، فقيل إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج. مسألة، قوله ما حق المرأة على الزوج يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن هناك حقوقا بين المرأة والرجل، حقوق على الرجل وحقوق على المرأة، فجاء السؤال ما حق المرأة على الزوج، ما حق المرأة على الزوج، يعني ما الذي تستحقه أو هو من حقها على زوجها. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسب ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت، هذا فيه ذكر حقوق المرأة، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله أن حقها في النفقة الأكل أو الإطعام والشراب والكسوة في هذا النكاح، وأيضا حقها في المعاملة أن لا يضرب وجهها وأن لا يقبح وأن لا يهجرها إلا في البيت، فهذه الأمور هي التي هي حق المرأة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيطعمها من الطعام الذي يطعمه ويكسوها من الكسوة التي يكتسيها، فلا يكلف فوق ذلك، وليس له أن يعاملها بما دون ذلك فيما يجري على نفسه. وهذا سر أنه قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسل، فعلق المسألة بحاله هو كما يكون، فليس لها أن تطلب أكثر من حاله، وليس له أن يعاملها بما دون حاله، فإن هذا من البخل في التعامل مع الزوجة. مسألة، قوله ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجو إلا في البيت، أقول النهي عن ضرب الوجه هذا عام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يضرب الإنسان الآخر على وجهه، نهى عن ضرب الوجه صلى الله عليه وسلم، تخصيص المرأة بهذا لكي يعظم هذا الأمر حتى على الزوج حتى في معاملته مع زوجه، فينبغي أن يجتنب ضرب الوجه. والأطباء اليوم يقولون الوجه مجمع حواس ابن آدم، ضربه قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات كبيرة، ضربه قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات كبيرة، من أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. مسألة، قوله ولا يقبح، أي لا يسبها بما فيه تقبيحها، بما فيه انتقاصها، بما فيه عيبها، خلاص إذا كان حتى الطعام، إذا أكلت الطعام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر الطعام بسوء، فمن باب أولى لا تذكر المرأة بسوء، أعجبك كل ما أعجبك أسكت، خلاص انتهى الموضوع. أيضا لا تقبح المرأة، لا تقول أنت فيك، أنت كذا، أنت كذا، هذا ليس من حسن التعامل الذي ينبغي أن يكون بين الزوج والزوجة، خلاص هذه هي زوجتك، ربي يسرها لك على هذه الصفة، لا تقبحها، لا تقول أنت قصيرة، أنت متينة، أنت كذا أنت كذا، لا خلاص استمتع بما أباحه الله لك على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به، ولا تقبح ولا تقبح. مسألة قوله ولا يهجر إلا في البيت، نقول هذا فيه إشارة إلى مرحلة من مراحل معالجة الخصام الذي يكون بين الزوج والزوجة. فإن الزوج إذا لم يعجبه من حال الزوجة شيء، فإنه يبدأ بمناصحتها وبوعظها، فإن ما نجح ذلك هجرها في المضجع، هجرها في المضجع. ما معنى هجرها في المضجع؟ الهجر في المضجع يعني أن يكون هجرك وهي في المضجع بأن لا تأتيها، تدير وجهك عنها، وإذا تطور الأمر ممكن تبتعد عن المضجع ولكن لا تخرج عن البيت، لا تخرج عن البيت. طيب، ورد عن علي بن أبي طالب أنه وقعت خصومة بينه وبين فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رضي الله عنه إلى المسجد لما حصل الخصام بينه وبين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فقال أين علي؟ قالت هو في المسجد، وذكرت ما حصل بينهما من الخصام. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي في المسجد وقال، ووجده متوسدا الأرض، قال قم يا أبا تراب. الحديث أقول علي لم يهجر السيدة فاطمة رضي الله عنها خارج البيت، إنما وقعت خصومة فخشي أن يزيد الأمر فخرج إلى المسجد، وإلا فإنه سيرجع يبيت في البيت. فليس فيه أن علي رضي الله عنه وقع منه هجر بأن خرج عن البيت، وهذا فيه تعليم لنا أنه إذا حصل خصام وخشي الرجل أن يزيد الأمر ويستفحل بحيث أن الخصومة تزيد والكلام يزيد فيما يحصل بين الرجل والمرأة، فإنه أن يبتعد قليلا حتى تهدأ الأمور ثم يعود، هذا له أصل بما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول لم يقل لعلي لماذا حين خصومتك خرجت من البيت لما لم تجلس؟ لا يا أخي، لك أن تخرج إذا خشيت أن الأمور تزيد، إذا خشيت أن الأمور تزيد. ثم أورد المصنف رحمه الله ما جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. أقول هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فإنه أوصى الرجال بالنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة من الضعفاء، والرسول يحرج علينا حقها، سواء كانت المرأة زوجة أو كانت المرأة أختا أو كانت المرأة أي قريبة من أقاربك، الرسول عليه الصلاة والسلام يحرج عليك في حقه. والزوجة أكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي هذا الحديث يقول استوصوا بالنساء خيرا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في حديث جابر في حجة الوداع قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم حدا تكرهونه. الحديث الشاهد قوله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاستوصوا بالنساء خيرا هو تأكيد لهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. مسألة قوله فإنهن عندكم عوان، عوان يعني أسيرات، وهذا يفيد أن المرأة في بيت زوجها ليس لها أن تخرج ولا أن تتصرف إلا بالرجوع إلى زوجها أو بإذن زوجها. فإن معنى عوان أي أسيرات، عوان يعني أسيرات، وقد يكون عوان بمعنى أنهم يعاونونكم في أمور البيت وأنتم خارج البيت ويقومون بشأنه وبشأن تربية الأولاد، فهن أسيرات للقيام بهذا الأمر. وهذا التعليل من الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه قضية الوصية بالنساء، فإنك تستوصي بالمرأة لأنها ضعيفة كما في الحديث الذي ذكرناه، وتستوصي بالمرأة لأنها أسيرة عندك، فأنت تراعيها أسيرة تقوم على خدمتك وخدمة بيتك وخدمة أولادك، فأنت تراعيها وتحسن إليها، وذلك مما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت عن حد الأسيرة في التعامل مع الزوج فإنها تؤدب، وأدبها يكون أولا بالموعظة والنصيحة، ثم ثانيا بالهجران في المضجع، ثم ثالثا بالضرب غير مبرح، بالضرب غير مبرح. مسألة ضرب النساء وإن كان مباح بنص القرآن وبنص الحديث، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما رخص للصحابة أن يضربوا نساءهن إذا حصل منهن خلاف ما ينبغي، قال عليه الصلاة والسلام ما معنى؟ قال: والذين يضربوهن ليسوا بخياركم. فالرجل المسلم المؤمن يعني وإن علم أن الضرب يباح له كمرحلة من مراحل العلاج، إلا أنه ينبغي أن ينتبه أن اللجوء إلى الضرب ليس هو من شأن خيار أهل الإيمان وأهل الإسلام، فيقتصر على التخويف. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مما تؤدب به المرأة ويؤدب به الأولاد في البيت أن يعلق الصوت في البيت بحيث أنه يخوفهم بهذا الصوت، أو بالعصا تعلق في البيت حتى يخافوا من أن يفعلوا أمر خلاف ما يأمرهم به. فالمرأة تضرب إذا احتيج إلى ذلك في المرحلة الثالثة من مراحل التأديب، ولكن هذا لا يكون من المؤمن، ليس حال المؤمن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وخطبها أبو جهم، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق، يعني في ذاك الوقت كان صعلوق ضعيف، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إنسان يغضب وإذا غضب ضرب، كما ورد في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبا جهم ليجمع الصدقات، عامل له على الصدقة إلى قوم، فذهب إليهم ليجمع الصدقات، فكأنهم ما مشوا معه على كلامه قام ضرب، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكوا من أنه ضربهم، فأصلح الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر وراضاهم وأعطاهم تعويض وردهم. فأبو جهم كان يضرب الرجال، فما بالك بضرب النساء وهن ضعيفات. فالرسول قال لفاطمة بنت قيس: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب إذا كان مع الرجال يضرب، وما بالكم مع النساء. أنكحي أسامة ابن زيد، قالت: فنكحته فغبطني عليه النساء، فغبطنني عليه النساء، أو كما قالت. الشاهد أنه قال لا يضع عصاه عن عاتقه، فاعتبر هذا إيش؟ نقيصة فيه، اعتبر هذا نقيصة فيه. فالرجل المسلم ما ينبغي أن يكون سمته ولا حاله أن يضرب زوجه، يصبر يتحمل وربي إن شاء الله يصلح الحال. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب أبا بكر الصديق لما ضرب عبيده وهو في طريق الحج، قال: أنظر إلى هذا المحرم يضرب عبيده، فكأنه رآها ما ينبغي، فما بالك في ضرب الزوجة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعامل مع زوجه بالتخويف وبالنصيحة بالهجر في المضجع، ولا يصل إلى الضرب، ويتحمل قدر المستطاع، إن احتاج يخوف ولا يضرب، فإن هذا أكرم له وأكرم لها وأدوم إن شاء الله للعشرة فيما بينهم، بين الرجل وبين المرأة. ومن النكت المضحكة، هنا نكت مضحكة ما هي نكت علمية، أن رجلا شوهد في الطريق وهو يضرب امرأته، فنادى أحد الحكماء الذين مر في الطريق وشاهده ويضرب امرأته، قال: ما لك لها تضربها؟ إذا ما أعجبتك روح تزوج عليها، ليش تضربها؟ فالمرأة تسأله: ماذا قال لك؟ فقال لها أنه قال كذا وكذا، فقالت: دعك منه، استمر فيما أنت فيه ولا تتزوج علي، يعني أضرب ولا تتزوج علي. فالحاصل أن المرأة تكره الضرب، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون شأنه بالتعامل مع زوجه بأن يضرب. إذا احتاج للضرب فإنه ينبغي أن يضربها ضربا غير مبرح، وأن لا يضربها كما يضرب الإنسان عبيده، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنظروا يضربها في أول النهار ثم يريد أن يأتيها في آخر النهار. مسألة: قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا يفيد أن لا وجه للزوج أن يضرب زوجه وهي تمتثل أمره وتطيعه ولا تعصى. فالإنسان المسلم ينبغي أن يتقي الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فأنت طول بالك وهدي أمورك، وما شاء الله إذا كانت تسمع كلامك وما بتخالفك وتجتهد في ذلك، فليس لك أن تمد يدك عليها أصلا، وليس لك أن يعني تهينها بالضرب أو غيره. وأحسن المعاملة معها، أحسن عشرتها، وأحسن يعني علاقتك بها. مسألة: قوله إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. هذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الحقوق، وبيان الحقوق من العدل، بيان الحقوق من العدل. ومما يعبر عنه الآن وضع معالم في الطريق لكي تتضح أسس التعامل بين الزوج وبين الزوجة. فللمرأة حق وللزوج حق، للمرأة حق وللزوج حق. ما هي هذه الحقوق؟ مسألة: قال: فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. إذن هذا حق الزوج على زوجه، يعني لا يدخلوا في البيت يستضيفوا ناس أنتم تكرهون أن تضيفونهم، ولا قال: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يجلسون في فرشكم أحد، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون سواء رجال ولا نساء. هذا حقهم. تنبيه: ذكر الخطابي رضي الله رحمه الله أن هذا الأمر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل أن يفرض الحجاب، أما بعد الحجاب فما كان. قال: وذلك أن الناس كانت عادتهم، عادة العرب، أن المرأة ممكن تتخاطب مع الرجل الأجنبي وممكن تضيفه في البيت والزوج غير موجود. قال: فهذا كان قبل الحجاب. ولكن هذا التعليل من الخطابي فيه نظر، فإن هذا الأمر جاء في خطبة حجة الوداع، يعني في آخر زمن البعثة النبوية، يعني في السنة العاشرة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما تقريبا. فما يأتي فيه هذا الكلام الذي قاله الخطابي؟ والظاهر أن للمرأة أن تفعل هذا إذا أمن الأمر، ولكن لا تتصرف بما يكره الزوج، هذا الذي ينبغي. فليس لها أن تدخل البيت تستضيف أحد بغير إذن الزوج أو تعلم أن الزوج يكرهه، وليس لها أن تدخل في النساء أو غيرهم في البيت بغير رضا الزوج وإذن الزوج. مسألة: قالوا: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. إذن هذا حق كسوة المرأة، حق المرأة مع زوجها أن يقوم بنفقتها، بكسوتها، بطعامها، بشرابها، بسكنها. والكسوة في كل حال في كل امرأة بحسبها، فلو كان عند الرجل أكثر من امرأة وكذا النفقة في الطعام والشراب، فإن لكل امرأة ما يناسب حالها. فمثلا لو فرضنا أن هذه المرأة يعني ضخمة تحتاج من القماش من الثياب مثلا 4 متر 5 متر، وتلك نحيفة وهزيلة وقليلة تحتاج 3 متر 2.5 متر، فحقها هذه 2.5 متر وحقها تلك 4 متر، فيعطاء هذه ما يناسبها ويعطاء هذه ما يناسبها هذا هو العدل في النفقة بين الزوجات. مثلا هذه عندها أولاد تحتاج من الطعام مثلا على سبيل المثال 5 كيلو، هذه ما عندها أولاد أو عندها ولد أو ولدين فتحتاج من الطعام 2.5 كيلو، فالعدل في النفقة أن هذه تأخذ ما تحتاج 5 كيلو وهذه تحتاج من النفقة 2.5 كيلو، هذا حقها. ما هو العدل من النفقة إن زي ما أجيب لهذه أجيب لهذه؟ لا، فالإنسان يعني لا يكلف بما يخرج عن ما جرى عليه الحد والعرف في التعامل مع كل زوجة من هذه الأزواج. مسألة، هذا الأمر يفيد كيف أن الإسلام حرص على تنظيم العلاقات الزوجية في المجتمع المسلم، فإن توضيح الحقوق ووضع المعالم وبيان الذي يجب على الزوج وبيان الذي يجب على المرأة والوصية بالنساء لأنهن ضعيفات، هذا كله من عناية الإسلام بالأسرة وبتحقيق العدل وصلاح يعني المجتمع، لأنه بصلاح الأسرة يصلح المجتمع، والمرأة لا شك أن لها دور كبير في الأسرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسؤولية قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر أن الأب راعي وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعي والمرأة راعي ومسؤولة عن رعيتها وعن بيتها، والخادم راعي إلى آخره، إلى آخر ما الحديث. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهذه ميزة من مزايا الشريعة الإسلامية، جوانبها كلها يكمل بعضها بعض. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
نعم. باب حق الزوج على المرأة، يعني مكانته عندها وعظم محله عندها في الدين وفي الشرع. فيه مسائل. المسألة الأولى، أورد فيه حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أقول هذا فيه بيان عظم حق الزوج على زوجه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة لو كان هذا يجوز ويشرع لأمرتها أن تسجد لزوجها، ولكن هذا لا يشرع. فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن حق الزوج عظيم على المرأة، حق الزوج عظيم على المرأة، فعليها أن تسمع له وأن تطيع له، طبعا في المعروف في غير معصية الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحق العظيم معنى أن المرأة عليها أن يعني تحرص على رضاه، كما سيأتي في حديث آخر الباب أو تأتي إشارة إليه في الحديث آخر الباب، تحرص على رضاه. فقد جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمت معه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فأين هو منك؟ قالت: والله يا رسول الله ما ألوه، يعني ما أقصر، إلا أقدر أسوي سويت. قال: فإنما هو جنتك ونارك، أي أنظري أين أنت منهم، فإنما هو جنتك ونارك. فالمرأة من عظم حق الزوج عليها، عليها أن يعني تسعى إلى خدمته وإلى طاعته وإلى رضاه. بل إن بعض أهل العلم لما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التي تسره إذا نظر، قال المراد بالسرور هنا ليس مجرد أنها امرأة مثلا جميلة أو كذا، لا، إنما المراد بيان أن الزوج راضي عنها بسبب حسن تعاملها معه، تسمع كلامه وتطيعه، ودائما ما تري إلا ما يسره وإلا ما يعني يعجبه، فإذا نظر إليها سرته، يعني دخل السرور إلى قلبه. فليست القضية قضية افتتان بجمال، لا، القضية يقول قضية أن المرأة تسمع لزوجها وتطيعه ولا تريه منها إلا ما يعجبه ويدخل السرور في قلبه، فإذا نظر إليه سرته. هذا محل هذا الكلام. مثل ما أن الإنسان راضي عن شخص ويعجب هذا الشخص، فكل ما ينظر إليه يشعر برضا وراه. فالرسول يريد هذا المعنى في حق الرجل مع زوجه، مع زوجه، في حق المرأة مع زوجها. مسألة قوله: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: هذا فيه أن السجود لغير الله لا يجوز. طيب ما ورد في القرآن؟ ما ورد في القرآن أن يوسف عليه الصلاة والسلام سجد له أبوه وأمه وإخوته؟ فنقول: نعم، هذا كان في تلك الشرائع. أما في شريعتنا لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف، فهذا مما جاء في تلك الشرائع، كانت تحيتهم بالسجود ونحوه، ولكن نحن في شريعتنا لا يحل ذلك حتى للأب أو للأم. قال: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. علق الجواز على أمر، وهذا الأمر ممنوع شرعا، إذن نقول معنى ذلك أن هذه المرأة لزوجها عليها حق كبير، إنما منع من أن يأمرها بالسجود لهذا المانع الشرعي، وإلا للزوج حق كبير عليها. مسألة قوله: ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نؤلها أن تفعل ذلك. أقول: هذه الزيادة ضعفها المحقق، ولكن ترى معناها صحيح، معناها صحيح، والمقصود أن المرأة تطيع زوجها وأن تتحمل ما تستطيع مع زوجها. يعني بعض النساء تقول لزوجها: أنا ماني قادر أصبر. لا لا، أصبري، تحملي، فالقضية مع الزوج قضية كبيرة جدا، لك إن شاء الله أجر عظيم إذا ما صبرت عليه، وأنت بهذه الصورة تكوني امرأة صالحة إن شاء الله، وتنالي رضا زوجك. وإذا رضي زوجك عنك فإن زوجك باب من أبواب الجنة. مسألة أورد حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، اللي هم كبراءهم في أمور ديانتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. إذن هذا ينهى أن يسجد إنسان لإنسان، وهو يؤكد معنى ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول. نعم. مسألة هذا الحديث فيه ذكر سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إيش سبب هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين أن لما فعل معاذ هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعله، ثم قال فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن هذا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله. مسألة في الأحاديث أسباب ورود كما في القرآن أسباب نزول، وأسباب ورود الحديث اهتم بها العلماء رحمهم الله. أفرد السيوطي رسالة صغيرة في أسباب ورود الحديث النبوي، وأفرد الحسيني ثلاثة مجلدات كبيرة في أسباب ورود الحديث النبوي، وهذه مفيدة جدا، فإن قصة الحديث وسبب الحديث مما يعين على فهمه ومعرفة المراد منه. ولذلك البطليوسي لما ذكر أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله وذكر ما يتعلق بالحديث قال عدم الوقوف على قصة الحديث وفرشه، يعني سبب وروده، فإن سبب الورود يوضح المعنى، وهذا أمر مهم ينبغي للمتفقه أن يهتم به. ومما يعينه في ذلك أن يجمع الأحاديث الواردة في الباب أو الروايات المتعلقة بالحديث، وأنه يأتي في بعضها ذكر هذا السبب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن أداء حق الزوج هو من أداء حق الله عز وجل، فلا يكتمل أداء المرأة لحق الله إلا بأداء حق الزوج، وذلك أن الزوج لها حق كبير عليها، فهو الذي يسعى لها بالطعام، وهو الذي يسعى لها بالشراب، وهو الذي يسعى لها بالسكن، وهو الذي يسعى لها بالكسوة، فحقها أن تشكره، ومن الشكر إظهار طاعته والإحسان إليه وعدم مخالفته، فحق المرأة في الشكر للزوج أمر كبير، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا تريد أن تؤدي حق الله فأدي حق الزوج، فإن الزوج من حقه عليك أن تشكريه ويظهر هذا عليك. أما المرأة أن تضع رأسها برأس الرجل وتناحر الرجل وتساوي نفسها به في كل شيء، فإن هذا سبب لحدوث المشاكل بين الزوجين، هذا سبب حدوث المشاكل بين الزوجين. المرأة يستقيم حالها وتستمر في حياتها الزوجية إذا لم تضع رأسها برأس زوجها وكانت له تبعا. ولذلك تلك الإعرابية تقول لبنتها في نصيحة لها عند الزواج، قالت لها كوني له أرضا يكن لك سماء، ومعنى الأرض أن تكوني مذللة مطيعة ممتثلة لأمره، تمشي في الطريق الذي يريده في غير معصيتي في غير معصية الله. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. القتب ما يكون على البعير وهو مكان صعب أن يجامع الرجل فيه زوجة، وجاء في حديث آخر قال ولو كانت على التنور، يعني ولو كانت يعني قريبة من التنور تخبز أو تطبخ وتخشى على طعامها أو شيء أن يخرب وطلبها لا تتأخر عن زوجها. فالرجل إذا احتاج المرأة يعني لا تتأخر عنه المرأة، وهذا يبين أن المرأة عليها أن تحسن تبعل الزوج في أمر الفراش. وعلماء اللغة لما تكلموا عن البعال قالوا البعال أصلها في اللغة عروق النبات الذي يدخل في الأرض فيصل إلى الماء فلا يحتاج إلى سقيا، صار الإشارة إلى حسن تبعل المرأة لزوجها يعني في هذه الجهة. ولذلك كاتبة كتبت في الصحف مؤخرا قالت أسرع طريق إلى قلب الرجل ليس معدته ولكن فراشه، وهذا الصحيح. فعلى المرأة أن تعتني بجمالها، على المرأة أن تعتني بريحتها، على المرأة أن تعتني بلباسها أمام زوجها بحيث أنها تستدعيه إلى فراشه، وأن تريحه في هذا الأمر، وأن تمتعه في هذا الأمر، لأن هذا الأمر مما يحقق فيما بينها وبينه الود والمحبة والألفة والتقارب بين الزوجين. ليس من النقيصة أن المرأة تهيئ نفسها لزوجها فتتطيب وتتعطر، ليس من النقيصة أن المرأة تهيئ نفسها لزوجها بأن تلبس الملابس النظيفة أو الملابس المثيرة له حتى يأتيها على الفراش، ليس من النقيصة أن المرأة تظهر من الدلع والغنج ما يجعل الرجل يهفو إليها، ليس من النقيصة أن تتكلم المرأة مع زوجها بالكلام الذي يهيجه إلى الفراش، فإن هذا من حسن تبعل المرأة لزوجها. فهذا أمر مهم، والرسول عليه الصلاة والسلام عبر عن هذه الصورة لفيدك أنه غيره من باب أولى، غيره من باب أولى. مسألة آخر حديث في الباب، أورد حديث أم سلمة أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. ولا شك أن هذه يعني بشرى طيبة وخاتمة حسنة تقال للمرأة إذا ماتت وزوجها راضي عنها، والزوج إذا رضى عن المرأة فإنما يكون ذلك بحسن تبعلها معه وبطاعتها له وحسن تعاملها معه، فإن هذا مما يعطي رضا الزوج عن الزوجة. وبعض النساء يتوهم أن الزوج يعني ما يريد من المرأة ذلك، ما في رجل في الدنيا إلا ويريد من زوجه أن تعامله بالتي هي أحسن وأن تحسن إليه في فراشه قبل طعامه، لا تسيء في ذلك. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل النساء. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مكانة الزوج ومحله من المرأة، ذكر باب يبين فيه أفضل النساء، من هن أفضل النساء؟ وخلاصة هذا الباب أن أفضل النساء المرأة الصالح، والمرأة الصالحة هي التي تحقق الصفات السابقة. وفيه مسائل: المسألة الأولى قال: إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة، بل جاء عن أهل العلم رحمهم الله من السلف أن معنى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة في دعاء المسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، لأن الإنسان بدون المرأة الصالحة معه تتنكد حياته ويتنكد عيشه، لا يحسن طلب الرزق، لا يحسن التصرف في أمور الدنيا. المرأة الصالحة عون لك، تقف معك، تساعدك، تستشيرها، تشير لك بالرأي الصحيح، تهيئ لك أن تصل للرأي الصواب، تهيئ لك أن تصل للتصرف الصحيح. بعكس المرأة السيئة فإنها تصيبك بالخبال، تجعلك لا تحسن التصرف في أمور الدنيا، تجعلك لا تحسن أن تتعامل مع أمورك على الوجه الذي هو أهدى وأحسن، مثل ما يقولوا: من اشتراله من حلاله إلا. فأحيانا بعض النساء تكون زي كذا، فالإنسان المسلم يعني ينتبه لذلك. ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها، وتنكح لحسبها، وتنكح لجمالها، وتنكح لدينها، فاصفر بذات الدين قربت يده. رح يأتي إن شاء الله الحديث ونتكلم عنه. فالشاهد أنه المرأة الصالحة ما يساويها شيء، ترى الجمال الظاهر على الوجه وعلى البدن بمجرد عشرتك عدة أيام سيفقد ميزتهم، يصير إيش اللي ينكد عليك ويرضيك؟ تعاملها وأخلاقها. وقد تكون المرأة وسط أو حتى دون الوسط، لكن بحسن تصرفها، بحسن أخلاقها، بحسن كلامها، تصير عندك إذا نظرت إليها سرتك وملأت قلبك بالسرور والحبور والرضا. فالإنسان يهتم بهذا الأمر أكثر ما يهتم مثل المتاع. أي متاع من الدنيا أنت تريده وتريد المتاع الحسن، ترى خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. مسألة حديث ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا فأي المال نتخذ؟ هذا يفيد أن تحريم الذهب على الرجال والفضة أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال، قال فالعبوا بها لعبا، يعني قالوا طيب إيش نأخذ، إيش المال نتخذ؟ شوف الجواب الحكيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عمر أنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره، يعني أسرع، أوضع يعني أسرع، ركب البعير وحركه أنه يمشي سريعا. كانوا في سفر والرسول كان أمامهم، هم كانوا متأخرين، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ المفروض الجواب يقول له مثلا البقر، الإبل، الغنم، مثلا يقول له الأراضي، الزرع، هذا الجواب المطابق صح؟ شوف الجواب اللي جاء من الرسول، فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمري الآخر. هذا يسموه في علم البلاغة إيش؟
حكيم.
جواب الحكيم. ترك الجواب المطابق إلى جواب آخر يغني عن الجواب المطابق ويرشد إلى ما ينبغي أن يهتم به الإنسان السائل في مثل هذا الموضوع. فليست القضية أن تدور على مال من أموال الدنيا، لا، القضية أن يكون في قلبك شكر، وإذا كان في القلب شكر فهناك قناعة، والقناعة كنز عند المؤمن، كنز لا يفنى عند المؤمن. قال قلبا شاكرا، ثم قال ولسانا ذاكرا. إذا كان عندك لسان ذاكر أنت حصد خير مال في الدنيا وفي الآخرة، فإن ذكر الله حصن يحفظك في الدنيا، وذكر الله لك وذكر الله في الجنة، ما تقول سبحان الله ولا تقول الحمد لله ولا تقول الله أكبر ولا تقول لا إله إلا الله ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا غرس لك غرسا في الجنة، كما قال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال واخبر أمتك أن الجنة قيعان وإن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، صح ولا لا؟ وجاء في الحديث الباقيات الصالحات ذكر فيهن لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر هذه وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا خير ما، وذكر الرسول في حديث لما ذكر قصة زكريا وعيسى بن مريم، قال وذكر الله حصن يتحصن به المسلم عن الشيطان، فهو حصن للإنسان من كل بلاوي الدنيا ذكر الله. إذن قال لسان شاكر، قال قلب شاكر ولسان ذاكر، قال وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمري الآخر. فهذا معناه أن الزوجة المؤمنة من خير ما يتخذه الإنسان في الدنيا، بل هي خير أموال الدنيا. إذا أنت غنمت زوجة صالحة فأنت وقعت على خير متاعك في هذه الدنيا، تعينك على أمر الآخر، تعينك على القيام في الليل، تذكرك بمواقيت الصلاة، إذا أخطأت أو جئت تمشي بطريقة خطأ تنبهك وتنصحك وتعلمك وتكون عونا لك وتسددك. أحيانا المرأة بسوء خلقها وسوء تعاملها تجبر الرجل أن يمشي في الحرام، مطالبها كثيرة، تبغى غرفة نوم غالية، تبغى كنب، تبغى فرش، تبغى دولاب مطبخ غالي، تبغى بوتاغاز، تبغى ثلاجة من أغلى شيء. الرجال ما يتحمل هذه المصاريف فيضطر يستدين، ثم يضطر يوسع ذمته في الحرام، فتكون هي السبب في وقوعه في هذه الحرمات ودخوله في النار. بينما المرأة الصالحة تقنع بالقليل وترضى بما تيسر ولا تحمل زوجها فوق طاقته فتعينه على أمر الآخر، هذه المرأة الصالحة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، هذه صفاتها، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. إيش معنى نصحته في نفسها ومالها؟ يعني صدقت وأخلصت لزوجها في حفظ نفسها ومالها، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، حناء على الولد وأحفظ لذات الزوج. هذا الحديث يعني أنا أستغرب للمحقق أحيانا، هذا الحديث ضعفه المحقق، ثم أشار في الهامش أنه في حديث بمعناه. أقول أحاديث الباب كلها بمعناه. ذكر حديث قال: حديث أبي هريرة عند النساء بإسناد قوي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. أقول طيب خلاص، قل هذا حديث حسن لغيره، نقف عند هذا القدر في أسئلة. طيب نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: إنه رجل متزوج من امرأة ثانية، حلفته زوجته الأولى أنه غير متزوج، حلف لها أنه غير متزوج، فهل هذا يدخل في الكذب على الزوجة المرخص فيه؟ وأمر آخر، أنها قالت: تحرم علي أنك لا تقربني ولا أقربك إن كنت متزوجا، فهل تأثم بذلك وهل تكفر عن يمينها إن رجعت عن ذلك؟
نعم، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الكذب رخص به في 3 مواضع، قال: الحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين، وقال: حديث الرجل زوجة. لكن العلماء رحمهم الله بيّنوا أنه ليس المراد بالرخصة في الكذب على الزوج هذا المعنى، وهو أن تحلفك فتحلف كاذبا، أو أن يكون الكذب يعني أسلوب تعامل بينك وبينها. إنما شرحوا ذلك وقالوا مثلا يقول لهم: أنت أجمل النساء، أنت جميلة، طعامك اليوم رائع، بيتك اليوم كذا، يعني يذكر أشياء يمدحها فيه ويثني عليها فيه، فيعني يكون بذلك مساعدا لها في ما تقوم به من خدمة زوجها وخدمة بيتها وخدمة أولادها. فهذا معنى ما أباحه الله عز وجل من كذب المرأة، من كذب الرجل على زوجه، أو من كذب المرأة على زوجها. كذا المرأة تكذب على زوجها، تقول: أنت رجل رائع، أنت كذا، أنت كذا، يعني تشجعه وتحمسه حتى تصنع منه رجلا، المرأة تصنع من زوجها رجلا. أما أن يحلف بالكذب أو تحلف هي بالكذب، ليس هذا مما رخص فيه، وأخشى أنك إذا حلفت أنك لم تتزوج أن هذا من اليمين الغموس، أنك تقول: لم أفعل وأنت فعلت. إنما استعمل معاريض الكلام والكنايات، استعمل معاريض الكلام والكنايات حتى لا تقع في مثل هذا الأمر العظيم. والمرأة تخبر بأمر الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع للإعلام فقط، وليس للاستئذان، وليس من حقها أن تمنعك من أن تتزوج. إذا تزوجت وأرادت أن تعيش، تعيش على خير إن شاء الله وعلى كرم، وإن ما أرادت أن تعيش هي حرة، ما أحد يجبرها على أن تعيش مع زوجها، ولكنها بهذا تخسر يعني أن تكون من زوجة صالحة بارة في عملها وعشرتها لزوجها. نعم، السؤال الثاني.
إنها قالت له: تحرم علي أنك لا تقرب.
نعم، المرأة ليس لها أن تظاهر من زوجها، الظهار بيد الزوج وليس بيد المرأة، ليس المرأة ليس لها أن تظاهر. فإذا قالت هذه الكلمة من باب اليمين عليها كفارة يمين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة أذكار النوم يجب أن لا يتكلم بعدها حتى ينام، وهل يعيدها إذا تكلم، وكذا في الأذكار بعد الصلاة؟
ما مر حديث علي يشير إلى هذا المعنى، إنما جاء أن يكون آخر كلام الرجل في بعض الحديث وبعض الأشياء، أن يكون هذا آخر كلام الإنسان وينام بعده. إن استطاع الإنسان يفعل هذا فليفعل، وإن لم يستطع فلا حرج أن يقول أذكار النوم. فإذا احتاج إلى كلام يسير، يعني ما هو سهل للكلام، إنه إلى كلام قصير، مثلا أعطيني كأس ماء، أو جيبي كذا، أو غطي كذا، أو أعمل كذا، فهذا إن شاء الله لا حرج ولا يخالف أن يكون الأذكار هي آخر شيء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، في الأذكار بعد الصلاة هل تجب قراءتها أثناء الجلوس حتى يحصل أجرها، أو يمكن أن يقرأها بعد قيامه وهو يمشي؟
جاء في بعض الروايات تقييد هذا الذكر بعينه بأن يقوله الإنسان وهو ثاني رجله، وهو ثاني رجله، فما ورد فيه التقييد بهذا فينبغي للإنسان أن يقوله في هذا الحال، وما لم يرد فيه التقييد بهذا إنما جاء التقييد بأن يكون في أدبار الصلاة، فإن دبر الصلاة يتحقق بكل ما يكون بعد الصلاة. نعم.
يقول هذا مسلم مقيم في فرنسا، يعمل في شركة خلف شاحنة، وعند السكان مرمى خاص بقوارير الخمر نفرغها ليعيدون تدويرها، فما حكم هذا العمل؟
أعيد.
يقول هو مسلم مقيم في فرنسا، يعمل في شركة خلف شاحنة، وعند السكان مرمى خاص بقوارير الخمر يفرغونها ليعيدون تدويرها، فما حكم هذا العمل؟
يعني هو يعمل في الساحنة يجمع القوارير،
نعم.
هذا معناه؟ هذا ما فيه تعاون على الخمر، ولا هو في محل يدار فيه الخمر، والأفضل أن يعمل غير هذا العمل، لكن إن حصل إن شاء الله لا حرج فيه، هذا ليس حكمه كحكم من جلس على مائدة تدار عليها الخمر أو كذا، وإنما هو يأخذ هذه القوارير لكي يعاد إدارتها مرة ثانية وتصنيعها مرة ثانية، فإن شاء الله أرجو أن يكون هذا العمل مباح، لكن الأفضل أن يتركه حتى لا يكون قريب من مثل هذه الأمور. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم، لأنه يجد أثر طعمه في فمه لفترات طويلة بعد الغسل أو بعد الغسل، فما حكم ذلك وحكم بلع الريق بعد استعماله؟
إذا كان ما ينفذ إلى الجوف لا حرج في ذلك، الرسول أباح لنا السواك، صح؟ السواك يبقى طعمه في الفم حتى بعد أن تتسوق، فمعناته ما يضر هذا الطعم، المهم أنت لا تنفذ إلى الجوف شيء من هذا السواك، لا ينفذ إلى الجوف شيء من هذا السواك، فإن بقي شيء بعد غسل الفم وبعد يعني بصاق ما يكون في الفم من ذلك لا حرج إن شاء الله في ذلك لعموم البلوى، ولأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم استحباب السواك للصائم في كل صلاة وفي كل فريضة، ومعلوم أن طعم السواك يبقى في الفم. نعم.
السؤال يقول ما حكم
بل قال عمر بن الخطاب لما سئل عن أمر هذا ذكر قياس، قال قسه على المضمضة فإن الماء يبقى منه في الفم ولا يفتر، صح ولا لا؟
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الاستفادة من مال الوالد إذا كان حرام؟
إذا علمت أن هذا المال بعينه حرام لا يجوز أن تستفيد منه، لكن إذا كان الوالد له مكسب حلال وله مكسب حرام ولا تعلم أن هذا المال بعينه هو الحرام يجوز لك أن تستفيد منه، فأنت الآن تنظر في مكسب والدك، إذا كان كسبه كله حرام ما لك أنك تستفيد منه لأنه حرام، لكن إذا كان الوالد له كسب حلال وله كسب حرام ولا تعلم أن هذا من الكسب الحرام بعينه الأمر في ذلك إن شاء الله واسع، نسأل الله أن يعيننا وإياكم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز للزوج أن يكتب البيت لزوجته الثانية علما أن الزوج عنده أولاد من زوجته الأولى المتوفاة؟
لا حرج عليه أن يهدي وأن يكتب لها من باب الهدية لزوجته الثانية بيته أو أرضه أو أي مال يعطيها إياه هدية، لا حرج إن شاء الله في ذلك، وهنا هو يعني يكرمها ويعطيها لأنها زوجه، وليست القضية فيها كالقضية أنه لابد أن يعدل ويعامل بالسوية بين أولاده، هذا شيء وهذا شيء، المهم أن تكون هذه الهدية وهذه المنحة في حال قوته، في حال صحته، وفي حال عافيته، وأنها لا تكون في حال مرض الموت أو في حال أو في حال يكون فيه يعني يخشى الموت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.